الألباني رحمه الله تعالى لما عقد ترجمة
قوله عز وجل وبث فيها من كل دابة، أورد أحاديث كثيرة فيها ذكر دواب من دواب الأرض، سواء ما كان له رجلان أو أربع أو يمشي على بطنه. فقد تقدمت جملة من الأحاديث في هذا الموضوع مشتملة على ذكر عدد من الحيوانات التي هي من الدواب التي تدخل تحت قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. قد أورد هذا الحديث بعد هذا أورد بعد ما تقدم من الأحاديث، أورد بعد ذلك أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا، وهو قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فقدت أمة من بني إسرائيل ولا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار، ألا ترون أنه إذا وضع عليها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضعت عليها ألبان الشاي شربت. ومقصود البخاري رحمه الله من ذكر هذا الحديث هو ذكر ما ورد فيه من ذكر الفار، وهو من الدواب ومن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تدب على هذه الأرض. فإراد البخاري رحمه الله الحديث من أجل ذكر الفار، وهو من الدواب، وهو داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة. ثم إنه ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أمة من بني إسرائيل فقدت، بمعنى أنها لم يعلم عنها شيء فهي فقدت، يعني هو معنى هذا أنها مسحت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا أراها إلا الفار، لا أرى أن هذه الأمة التي مسحت إلا أنها الفار، وأنها تناسلت وتوالدت، وأن الفأر إنه من جملة النسل الذي جاء عن هذه الأمة التي مسخت فأرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم أو قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم الممسوخة، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. ومعنى هذا أن الذين عوقبوا بالمسخ لا يحصل منهم توالد، وإنما ينقرضون وينتهون بموتهم دون أن يكون لهم عقب وأن يكون لهم نسل. وعلى هذا فإن ذكر الفأر وأن هذا من ولدي أو من ما هو عقب ونسل لتلك الأمة التي مسخت، وأنه يمكن أن تكون الفأر، قال هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم المنسوخة، وأنه لا يكون لها نسل ولا يكون لها عقب، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. وعلى هذا فيكون ذكر الفأر وأنه من نسل تلك الأمة الممسوخة، يعني هذا قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم ما أو قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الذين ينتقون وأنه لا عقب لهم ولا نسل. وقد استدل عليه الصلاة والسلام أو أخذ أو عرف العلامة والأمارة بالنسبة للفأر، وأنها لا تشرب ألبان الإبل وتشرب ألبان الغنم، وهذا هو شأن اليهود، فإنهم لا يستعملون ألبان الإبل ولا لحومها، وكذلك الروافض فإنهم على طريقة اليهود يكرهون لحوم الإبل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فرق ما بين أهل السنة والرافضة لحم الإبل، فإن الرافضة لا يأكلونه ويذمونه ويكرهونه، وأهل السنة يعتبرونه من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. قال: وكذلك اليهود. والروافض بينه وبين اليهود شبه كثير في أمور كثيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه منهج السنة أمورا كثيرة يتفق فيها الرافضة واليهود، يتشابه فيها الرافضة مع اليهود، وهذا الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد بالنسبة للحوم الإبل وألبانها هو من هذا القبيل الذي يتفق فيه اليهود الرافضة مع اليهود، وأنهم يكرهون لحوم الإبل ويذمونها، اليهود كذلك والرافضة كذلك. وهذا الذي أشار إليه الرسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الفأر، قال: إن أمة بني إسرائيل مسخت، فقال: ولا أظنها إلا الفأر، ألا ترون أنه إذا قدم لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا قدم لها ألبان الضان شربت. يعني هذا شأن اليهود، وهذا طريقة اليهود بني إسرائيل، وأنهم لا يشربون ألبان الإبل، وكذلك لا يأكلون لحومها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وقال: إن هذا فرق ما بين أهل السنة والرافضة، أنهم يكرهون لحوم الإبل، وهم مثل اليهود في ذلك، وبينه وبين اليهود شبه. ثم إن أبا هريرة حدث كعبا فقال: أأنت سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فعاد عليه فقال: أفأقرأ التوراة؟ أي أفأنا ممن ينقل ويحدث بالإسرائيليات وبما جاء في التوراة، يعني إنه إنما يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا ويفهم من هذا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس ممن يأخذ عن أخبار بني إسرائيل ويقرأ في الكتب السابقة ويروي مما فيها، والمعروف عند سلف هذه الأمة أن الصحابي إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات أو بالأخذ من أخبار بني إسرائيل وأتى بخبر ليس مما يكون للرأي فيه مجال فإنه يكون في حكم مرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه. فالصحابي أي واحد من الصحابة إذا أخبر أو إذا تكلم بكلام فيه شيء يشتمل على أمور مغيبة ليس للرأي فيها مجال، فإذا لم يكن ممن عرف بالأخذ عن كتب بني إسرائيل وأنه ممن يأتي بالإسرائيليات ويخبر بها فإنه يكون له حكم الرفع، وإن لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرفوع قسمان: مرفوع لفظا ومرفوع حكما. مرفوع لفظا هو الذي يقول فيه الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. والمرفوع حكما هو الذي يقول فيه الصحابي كلاما لا يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتكلم به وهو من الأمور الغيبية التي ليس للرأي فيها مجال، فإذا حصل هذا من صحابي لم يعرف أخذه من الإسرائيليات فإنه يكون من قبيل المرفوع حكما، ليس من قبيل المرفوع قولا ولفظا، وإنما هو من قبيل المرفوع حكما، يعني له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. أما الأمور التي للاجتهاد فيها مجال ككلام في مسائل فقهية فإن هذا يكون قوله ويكون كلامه ولا يكون له حكم الرفع، لأن حكم الرفع إنما يكون فيما إذا كان من الأمور التي ليس للاجتهاد فيها مجال كأن يتعلق بأمور غيبية ماضية أو مستقبلة أو تحديد عقوبة معينة وعقوبة في الآخرة لمن فعل فعلا من الأفعال وعمل من الأعمال عمل عملا من الأعمال عقوبة محددة، هذا مما يكون للرأي مما ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع.
قال حدثنا سعيد بن عفير عن هشام قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ ويثق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
وهذا الحديث فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للوزغ ويثق ولم يأمر بقتله، لكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله. ومعلوم أن من أثبت شيئا ومن أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا نفاه غيره، فقول من أسند مقدم على قول من نفى، لأن الذي أسند إنما أتى بما علمه وبما بلغه وحفظه أو سمعه، وأما من نفى فنفى على حسب علمه وما بلغه أو ما لم يبلغه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أسند حجة على من لم يسند ومن نفى، لأن هذا معه زيادة علم، فهو مأمور بقتله كما جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الوزر، وأنه لأنه من جملة الدواب التي تدب على الأرض، وهو داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة.
قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن زبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الأوزار، وهو دال على ما دل عليه حديث سعد بن الوقاص، وهو خلاف ما جاء عن عائشة من النفي. إذا سعد أثبت وأم شريك أثبتت، فما جاء عنهما من الإثبات مقدم على ما جاء عن عائشة من النفي، لأن المثبت مقدم على النافي.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل.
وهذا الحديث أيضا قدم الحديث أطول من هذا، وفيه ويقول فيه الرسول اقتلوا ذا الطفيتين، وهو نوع من الحيات كما سبق كما تقدم، يكون فيه خطان على ظهره في جلده خطان يشبهان خوصتين من خوص شجر الدوم، الطفيتين هما خوصتان من خوص شجر الدوم، مع ذلك أن فيه خطان يشبهان الخوصتين. وقد تقدم الحديث في هذا، والمقصود من هذا ذكر يعني هذا النوع من الدواب التي تدب على الأرض، فهو داخل تحت قوله أو تحت باب قوله باب قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة، فهي من الدواب التي خلقها الله عز وجل وهي تدب على الأرض.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل.
وهذا أيضا كما تقدم ذكر الفقيدين والأبدر. وهنا فيه ذكر الأبدر وهو حية صغيرة قيل مجبوبة الذنب، وأنها هي وذو الفقيدين كما تقدم ممن يقتل مما يقتل في البيوت إذا وجد دون أن يؤذن ثلاثا كما قدم، وأن غيرها من الحيات إذا كانت في البيوت فإنها تحذر وتنذر، ويكون ذلك إما ثلاث مرات أو في ثلاثة أيام ثم تقتل. أما الأبتر والطفيتين فإنهما يقتلان بدون إنذار، يقتلان بدون إنذار.
قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه خلفا حيا فقال انظروا أين هو، فنظروا فقال اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنات إلا كل أبتر ذي خفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه.
وهذا الحديث تقدم وفيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقتل الحيات، وفي هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام هدم جدارا ورأوا فيه شرخة حية فهو قشرة التي تفسر من جلدها، هي علامة على حية ودليل على وجود حية لأن هذا قشرة خرجت من جلدها تفسقت منها فهي دالة على وجودها، فأمر من قتلها بقتلها. فكان ابن عمر يقتل الحيات فلقيه أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك إلا في الطفلتين والأبتر فإنهما يقتلان. وقد جاء ما يدل على الإذان والإنذار ثلاثا أي ثلاث مرات أو ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يقتل ما أنذر. أما الأبتر والطفلتين فإنهما يقتلان مطلقا بدون إنذار. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقتل الحيات فحدثه ابو لبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك عنها. وهذا من قبل.
قال باب خمس من الدواب فواتح يقتلن في الحرم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواتح يقتلن في الحرم: الفأرة والأقرب والحبية والغراب والكلب العقور.
وهنا في بعض النسخ ذكر ترجمة وهي المتعلقة بقتل خمس من الدواب المتعلقة في الحل والحرم، وقد جاء بعد ذلك ما يتعلق بالموضوع وما لا علاقة له في الموضوع، وفي بعضها لا وجود للترجمة، وفي بعض النسخ قبل ذكر الترجمة هذه ترجمة أخرى وهي متعلقة بالذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن
عدم ذكر الترجمتين هو المناسب، وأنه ليس هناك تراجم، وإنما باب قال الله عز وجل بسديمك بدابة هو باب واحد، وتحته أحاديث كثيرة كلها متعلقة بالدواب. فذكر التراجم في أثنائها في بعض النسخ الأولى خلافه، الأولى ما جاء في بعض النسخ من أنه لا تراجم بعد قوله باب بث فيها كل أمة بدابة إلى كتاب الأنبياء، فإنها ترجمة واحدة، لكن جاء في بعض النسخ مثل هذه الترجمة وفي بعضها بدونها، والتي فيها حذف الترجمة أولى من التي فيها إثباتها، لأن ما بعد الترجمة ليس خاصا بما جاء في الترجمة، وإنما كل ذلك راجع إلى الترجمة الأولى، وهي قول وبث فيها من كل داب. ولهذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري النسخة التي شرح عليها خالية من ذكر التراجم، ولهذا يخرج الأحاديث بالأرقام الأول والثاني والثالث والرابع، وهكذا أحاديث متصلة كلها ترجع إلى باب وبث فيها من كل داب. ذكر التراجم الذي جاء في بعض النسخ أولى ما جاء في بعض النسخ من خلفها وعدم وجودها. ثم إن هذا الحديث هو خمس من الدواب كلهن رواسخ قلنا في الحل والحرم، تقدم في كتاب الحج، ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديث هنا من أجل ذكر الدواب، وأن فيه هذا العدد من الدواب، هذه الأجناس من الدواب التي هي داخل تقولي وبث فيها من كل دابة، وبث فيها من كل دابة، لأن فيه ذكر خمس من الدواب يدخلن في الحل والحرم، هي الحية والعقرب والخدية الفأرة والعقرب والحية والخدية والغراب والكلب العقور، هذه كلها من الدواب. ثم هذا الحديث فيه ما يدل على ما تقدم أن الطيور داخلة في الدواب، وأن ما جاء في بعض الآيات أو في الآية القرآنية التي سبق أن تقدمت إشارة إليها، يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، أن من العلماء من قال أن الطيور ليست من الدواب لأنها عطفت عليها، وسبق أن تقدم أن العطف إنهم عطف خاص على العام ليس من عطف المغاير، وهذا الحديث يبين لنا أن الطيور من الدواب، لأنه ذكر الغراب والحلية وهي طيور. وقد بدأ الحديث بقوله خمس من الدواب، ثم سرد الدواب وعدهن، ومنهن هذان النوعان من الطيور وهما الغراب والحدية، وإذا فهما من الدواب. مقصود ذلك الدواب في اللغة بمعنى لغوي، وأنه كل ما دب من حيوانات على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو ممن يمشي على بطنه، فإن هذا كله يطلق عليه دواب، ولكنه جاء في العرف كما سبق أن تقدم، منهم من يخصص الدابة بالعرف بذوات الأربع، ومنهم من يجعلها بالحمار، ولكن المقصود بما ترجم له البخاري هو على ما تقضيه اللغة، وأن كل ما دب من الحيوانات على وجه الأرض فإنه هذا هو المقصود بالدواب، سواء كان ذلك الذي يدب على وجه الأرض يطير أو لا يطير، فإنه كل ذلك يدخل تحت كونه من الدواب. وهذا الحديث واضح في دخول الطيور في الدواب، لأنه ذكر اثنين نوعين من أنواع الطيور. بلور وهما الحذية وغراب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأ. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعا قال خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيبوا الأبواب واكفئوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخفا واكفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويزقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن الشيطان.
وهذا الحديث عن جابر سبق أن تقدم لأكثر من موضع قد جاء في ذكر إبليس وجنوده، وجاء أيضا في هذا الباب الذي هو باب بث فيها من كل دابة، وجاء هنا مكررا. وقد سبق أن تقدم أن البخاري أورده قبل هذه المرة في باب بث فيها من كل دابة من بعض الطرق، ولكن ليس في ذكره هو ثقة، ليس في ذكره هو ثقة. وسبق أن ذكرت أن لعل البخاري لأنه لما أورده وليس في ذكر الفويسقة لأنه أورده في باب بث فيها من كل دابة، ذكرت لعل البخاري أورده من طريقة أخرى فيها ذكر الفويسقة أو ذكر يعني شيء من الحيوانات، ولكنه أورده مختصرا بدون محل الشاهد، ولكنه أورده هنا من طريق أخرى وفي نفس الباب وهو مشتمل على ذكر الفويسقة وهي من الدواب الداخلة تحت قوله وبث فيها من كل دابة. بث فيها من كل دابة، فإن حديث جابر هذا سبق أن تقدم في صفة الإبليس وجنوده، وفي باب وبث فيها من كل دابة قبل هذا الحديث مرة أخرى، لكنه ليس في ذكر الفويسقة. في هذا الحديث جاء في ذكر الفويسقة وهو الذي يتضح به المقصود من إرادة حديث جابر في باب بث فيها من كل دابة، يعني في ذكر الفأر وهو من الدواب التي تدب على وجه الأرض. وهذا الحديث فيه عدة أمور من الآداب، وهي أن الآنية تحمر وتغطى، سبق حديث جابر أنه قال ولو تعرض عليه شيئا خمر إناك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا، يعني على الإناء. وأكفئوا صبيانكم، يعني معناه كفوهم إذا دخل الليل، قد مر جاء في العبارة فيما مضى وكفوا صبيانكم، كفوا صبيانكم، والمقصود من اللفظين شيء واحد وهو أن يحفظوا ويمنعوا ويحالوا بينهم وبين اللعب والانتشار حتى لا يتعرضوا لأذى الجن والشياطين التي تنتشر في أول ما يأتي الليل وفي أول ساعة من الليل.
وأجيف
الأبواب، يعني أغلقوها. وأوكوا الأسقية، يعني شدوا أفواهها بالوكاء.
ومن قال فإن للجن انتشارا وخفقا وأكفئوا المصابيح عند الرقاد.
وأكفئوا المصابيح عند الرقاد، لأن الفويسقة ربما اجترت من فتيلة وأحرقت أهل البيت. يعني هذا بيان العلة والحكمة من الأمر بإخفاء المصابيح، لأنهم إذا ناموا والمصابيح في مكان يمكن أن تأتي إليها البقرة فتحركها فتنكفئ فيحصل حريق بسبب ذلك، فالرسول أمر بإخفاء المصابيح لئلا تأتي البقرة في الليل وتحرك المصباح وتجر الفتية إلى المصباح فيحصل الحريق بسبب ذلك. في هذا الزمان الذي وجد فيه الكهرباء المصابيح أو الإضاءة التي الغالب أنه ما يحصل منها شيء من الاحتراق بسبب ذلك لا بأس بإبقائها، ولكن إذا علم أن شيئا يمكن أنه يتأثر بطول كونه قد وصلت إليه الكهرباء والكهرباء موجودة فيه، وأنه يمكن أن يتأثر بطول إضاءته وبطول فتحه وأنه لا يتحمل فيحصل بسبب ذلك حريق أو التماس الكهرباء، هذا يكون مثله، فهذا يكون مثله مثل بعض الدفايات التي قد يحصل مع طول يعني فتحها أنها ما تتحمل الكهرباء فيحصل بسبب ذلك شيء من الالتماس والحريق، إن هذا مثله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخفاء المصابيح من أجل أن الفأرة قد تأتي وتكفى المصباح فيحصل حريق. فإذا كان فتحه واستمراره وجود الكهرباء فيه يؤثر بعدم التحمل ويحصل بسبب ذلك التماس الكهرباء وحصول مضرة فمثل هذا يبقى. أما ما عرف في الغالب السلامة وعدم حصول المضرة منه كاللمبات المضيئة فإنها تضيء الليل كله ولا يحصل بسبب ذلك شيء، فإنه لا بأس، لأن المقصود هو الحذر من أن يحصل مضرة، فإذا أمنك مضرة فلا بأس من بقاء تلك المصابيح.
قال ابن جريج وحبيب بن عطاء فإن الشيطان هو الشياطين.
لا يمكن أن يكون مقصود من هذا أن البويسقة عندما تأتي فهذا من عمل الشياطين ومن ما يفعله الشياطين.
هو
يقصد بأن للجن انتشارا، ثم أيضا بأن الجن انتشارا هذا بين الشياطين، وهذا هو الذي سبق أن تقدم، لكن أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الذي يحصل من الكويس أو كذا هو من عمل الشياطين، ما يريد الشياطين.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه ربا. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة. و وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرن عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله.
وهذا الحديث فيه ذكر سيئة وهي من جملة الدواب الداخلة لقوله وبث فيها بكل دابة لترجمة البخاري بهذه الترجمة. والحديث سبق أن تقدم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في غار فخرجت حية من شعرها فابتدروها فأقرهم على ذلك فأمرهم بذلك ثم إنها دخلت جحرها قال عليه الصلاة والسلام وقيت شركم كما وقيتم شرها وقيت شركم بأن تقتلوها لأنه شر بالنسبة لها وإن كان خيرا بالنسبة لهم ووقيتم شرها يعني فلم يحصل منها أهل لكم. والمقصود من هذا كما عرفنا هو ذكر الحية لأنها من جملة الدواب الداخلة تحت الترجمة وهي قول مقالي باب وقال الله عز وجل وبث فيها من كل دابة.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من قشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وعلى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض. في الحديث ذكر الهرة وهي من الدواب الداخلة تحت قوله وبث فيها من كل دابة ومن ذلك ذكر الهرة وأنها من جملة الدواب الداخلة تحت قوله وبث فيها من كل دابة. في هذا بيان عدم جواز حبس الحيوان وعدم إطعامه وأن هذه المرأة عذبت بسبب هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض. في هذا بيان أنه لا يجوز مثل هذا العمل وأن هذا يكون سببا في دخول النار وسبب تعذيب في النار لأنها تعذيب للحيوان وتصدير له وحبس له حتى يموت إذا أله وحبس له حتى يموت وهو لا يشوف بل إذا حبستها تطعمها وتسقيها أو تتركها لتأكل من خشاش الأرض تبحث عن رزقها الذي تكون به حياتها وقيامها. ثم أيضا فيه دليل على أنه يجوز اتخاذ الهرة والاحتفاظ بها وحبسها في البيت وإبقائها في البيوت ولكن بشرط أن تطعم وأن تسقى لا أن تحبس كما فعلت هذه المرأة فيكون فعلها سببا في هلاكها. وقيل في هذه المرأة في بعضها من بني إسرائيل وتلف هل هي مسلمة أو كافرة فمن العلماء من قال إنها كافرة ومنهم من قال إنها مسلمة ولكنها عذبت بسبب معصيتها وبسبب هذا العمل الذي عملته. والمسلم إذا حصل منه مثل هذا العمل ثم يكون سببا في عذابه فإنه يعذب. ومعلوم أن الميت يعذب وهو من أهل المعاصي في قبره كما جاء في حديث الرجلين الذين صاحبي القبرين الذين مر بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع من البول. فهو عذاب لمسلمين لكنه بأمر اقتضى هذا
من المعاصي التي تستوجب العذاب في النار لمن لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه ويتجاوز.
قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فاوحى الله اليه فهلى نمله واحده.
هذا الحديث فيه ذكر النمل وهو من جملة الدواب التي تدب على الأرض وداخلة تحت الترجمة ويقول البخاري باب وقول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. فيه ذكر هذا النبي من الأنبياء وأنه نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فنقل يعني متاعه الذي كان تحت الشجرة نقل ونحي عن هذا المكان الذي فيه ذلك النمل ثم أمر بقرية النمل فأحرقت أو بيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه هل نملة واحدة يعني أن لدغتك واحدة عاملت الجميع معاملة هذه النملة الواحدة التي آذتك هل نملة واحدة التي حصل منها الإيذاء ولم تفعل هذا في جميع النمل. والحديث فيه ذكر التحريق وهذا لعله كان جائزا في شريعته أما في شريعتنا فقد جاء في السنة ما يدل على منع التعذيب في النار إلا فيما إذا كان عن طريق القصاص فهذا فيه خلاف يعني من قتل بالتحريق هل يقتل بأن يحرق كما حرق. قد جاء في السنة أنه لا يعذب بالنار إلا ربها وأنه لا يجوز التعذيب بالنار. وإذا فالتعذيب بالنار لا يجوز في هذه الشريعة. وأما بالنسبة للنمل فما كان يؤذي فإنه يمكن أن يقتل وما لا أذى فيه وما لم يحصل منه ضرر فإنه يترك وإنما الذي يقتل هو الذي يؤذي سواء كان من النمل أو غير النمل. جاء ذكر الذباب وغيره لكن لا حلية الترجمة صار الجميع كله داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة فتصير هذه الحديث على نسق كما تقدم بالنسبة للشياطين وكما تقدم بالنسبة للملائكة فإنه يأتي باب ويأتي تحته حديث كبيرة تتعلق بموضوع معين ثم جاء ذكر صفة الإبليس والجنود وهو كذلك ثم جاء ذكر هنا يعني ذكر ما يتعلق وبث فيها من كل دابة ليريك الدواب وتكون حديث كلها على نسق واحد والتراجم التي جاءت في أثنائها لا وجه لها كما في بعض النسخ. وأورد الحديث
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وقع الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه ثم لينزعه بين في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وإذا وقع إنما يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس أو يعتمد على الجناح الذي فيه الداء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يأتي الدواء مع الداء فيغطيه وينسخه ويغلبه ويحصل دفع ذلك الضرر الذي حصل. والمقصود منه هنا إنما هو ذكر الذباب، وأنه من جملة الدواب الداخلة في قوله: وبث فيها من كل دابة، فهو قوله عز وجل: وبث فيها من كل دابة. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن يعني أخبر بما يحصل من هذا الحيوان، من هذا الطائر الذي هو الذباب، أنه عندما يقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الجناح الذي فيه الداء، فأمر بغمسه كله حتى ينزل الجهة التي فيها الدواء.
بعض المفصلين ينكرون هذا الحديث، كيف يكون الرد عليه؟
المبطلون أو بعض المبطلين يقدحون في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما يعولون على أشياء يعرفونها هم وتقبلها عقولهم كما يزعمون، على أن هذا الذي جاءت به السنة أيضا الطب الحديث اكتشف هذا وتبين له هذا، وجاء عن عدد من الأطباء أنهم توصلوا إلى ما يقتضيه أو إلى ما يدل عليه الحديث. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الواجب على كل مسلم أن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وإن لم يدرك الإنسان بعقله، لأن العقول لا تدرك كل شيء. وقد سبق أن مر بنا قضية صلح الحديبية وما حصل من عمر رضي الله عنه وغيره من التألم والتأثر من الصلح الذي أبرم معه أنه فيه الخيرة. ثم أيضا العقول، أي عقول توزن بها الأحاديث حتى يقبل ما يقبل ويرد ما يرد؟ ليس هناك عقول آخر أرجح من عقول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قبلوها ولم يترددوا فيها وصدقوا بما فيها. فمن جاء بعدهم ولم يسر على منوالهم فإنما حاد عن طريقهم وتنكب طريقهم. والواجب هو سلوك طريق السابقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وأن لا ترد الأحاديث بمجرد كون الإنسان يخطر في باله أن هذا لا يقبله عقله، فإن هذا من الضعف في العقل، وهذا من فساد العقول. ورجاحة العقول إنما هي باقتفاء سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وقد كانوا أرجح الناس عقولا وأحسنهم فهوما، وقد صدقوا وآمنوا بما جاء به بما جاء في هذه الحديث بهذا الحديث وغيره. والطب الحديث أيضا تبين بالتحليل وبالدراسة وبالنظر حصول هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذباب مشتمل على هذا الذي أرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم دلائل نبوته.
قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك.
وهذا الحديث فيه ذكر الكلب. البخاري رحمه الله أورده في باب وقوف التبيان كل دابة. هذه ذكر الكلب فيه. وهذا الحديث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة مومسة يعني زانية رأت كلبا قد عطش فنزلت في بئر ركية في بئر وأخرجت ماء في خفها وربطته بخمارها ثم خرجت وأسقط الكلب فغفر الله لها وغفر الله تعالى لها بسبب هذا العمل الذي عملته والرحمة والشفقة والإحسان إلى هذه الدواب إلى هذه الحيوانات. والمقصود كما عرفنا هو ذكر الكلب في هذا الحديث من أجل أن فيه ذكر الكلب وهو من الدواب الداخل مثل قوله فابق الله عز وجل وبث فيها من كل داب.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
هذا الحديث جاء من أجل ذكر الكلب وهو من الدواب الداخل فقوله وبث بها من كل داب يعني الحديث الذي قبله فيه ذكر الكلب. وسفيان هو بن عيينة ويقول فيه حفظته كما أنك هاهنا يعني معناه أنه أتقنه وأنه حفظ وأنه قد عقله وفهمه كما أن الذي يحدثه موجود أمامه أنه موجود أمامه تحقق وجود أمامه فإنه تحقق من هذا الحديث وحفظه من السفري. وسفيان بن عيينة هو يروي عن السفري وبينهما بين وفاتيهما مدة طويلة سنة وفاتيهما بينهما فرق شاسع لأن ابن الزهري توفي 324 أو 125 وأما سفيان بن عيينة فتوفي فوق 190 بعد 190 ففيه يعني مسافة طويلة بين يعني وفاة هذا ووفاة هذا يعني ما يقرب من 70 سنة يعني عاش سفيان بن عيينة بعد الزهري وقد أخذ منه أكثر عنه. إذا قيل سفيان أطلق الرواية عن الزهري فالمراد سفيان بن عيينة المراد به سفيان بن عيينة. وهنا قال حفظته كما أنك هاهنا بمعناه بيان لضبطه وأنه قد عقله وأن هذا متحقق كما أن وجود من يخاطبه متحقق أمامه. والحاصل أن الحديث جاء من أجل ذكر الكلب فيه وهو من الدواب.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية.
وهذا من الحديثان فيه مالك الكلب والأول فيه الأمر في قتل الكلاب ولكنه جاء ما يدل على نسخه أن الكلاب لا تقتل مطلقا وإنما يقتل ما آذى منها مثل الكلب العقور والذي يحصل منه إيذاء يعني ما حصل منه إيذاء يقتل
وما لم يحصل منه إيذاء فإنه لا يقتل. والحديث الثاني فيه بيان إثم من أمسك الكلب لغير حاجة، وأن صاحبه يعاقب بأن ينقص من أجله كل يوم قيراط، إلا إذا كان كلب ماشية إذا كان كلب حرث أو ماشية. يعني معنى هذا أنه إذا كان شيئا مأذون فيه ومرخص فيه فإنه لا إثم في كونه يلقي عليه، وكونه يمسكه ويتركه عنده فإنه لا يأذن لأنه رخص فيه. أما ما لم يرخص فيه فإن صاحبه يأذن وينقص من أجله كل يوم من عمله كل يوم قيراط، فهذا فيه تحذير من اتخاذ الكلاب ومن إبقائها في البيوت، ولا تستعمل الكلاب ولا يستفاد منها إلا في حدود ما أذن الشرع فيه، حدود ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يحصل إذن فيه فإنها تطرد، قد جاء الإذن في استعمالها في الصيد وفي الحرث وفي الماشية، فما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل وتمسك الكلاب لأجله، وما لم يكن كذلك فإن إمساك الرجل لها أو إمساك المسلم لها يعود عليه بالضرر وينقص من أجله عمله كل يوم قيراط.
بعضهم
يجعل في السيارة ما على صورة التمثال ليس عليه الروح، هذا في صورة للتصوير وفي التمثال، فهو يعني فيه خطورة في اتخاذ التماثيل واتخاذ الصور، والملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، سواء كان كلبا يعني على حقيقة أو صورة كلمة أو أي صورة من الصور، فلا تدخل البيت الذي فيه صور.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني الزائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنئي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة.
وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله، من اقتنى كلبا لا يكون لا يغني عنه شيئا في زرع ولا ضرع، هو الحرث والماشية، الزرع والضرع هو الحرث والماشية، يعني هذا الحديث بمعنى الذي قبله، هناك قال حرث وماشية وهنا قال زرع وضرع، والمقصود من ذلك يعني مقصود الحديثين واحد، وأنه ينقص من أجره يعني كل يوم قيراط. ثم إنه استفتن وهل سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وربي هذه القبلة الكعبة، فأكد ذلك باليمين، أكد ذلك بالحلف، فيه بيان خطورة اتخاذ الكلاب لغير غرض شرعي قد جاء الإذن من الشارع فيه. والمقصود من الحديث كما أنه مقصود من الحديث التي قبله ذكر الكلب فيه، وأن ذلك من أجل أنه داخل تحت قوله سبحانه وتعالى: ثبت فيه كل داء. طيب لم نقف ونجيب على من تجيب عليه.
أشهر يعني اتخذ الكلاب للحراسة.
ثلاثة البيت، لأن في يعني صورة.